لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام والمشاهدي الكرام أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأعتذر عن التأخير غير المقصود ويعني إحنا قلنا الدرس إن شاء الله 8:30 غالبا أو تقريبا أحيانا يقع تأخير مع صلاة العشاء أو تقع ظروف فنية فسامحونا لهذا العطل الفني ونرجو أن لا يكون سببا في انصرافكم عن درس العلم. هذا درسنا السادس إن شاء الله تعالى من دروس شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. نحن مع كلمة التوحيد في نصفها الأول، بعد بيان معنى أشهد شرعنا نقول ما معنى لا إله إلا الله. لا إله التي تعني الكفر بالطاغوت، إلا الله الإيمان بالله. والكفر بالطاغوت كل معبود باطل، كل رب زائف، كل متبوع بغير إذن من الله، وكل مطاع بغير إذن من الله، وكل تحاكم إلى غير شرع الله، كل هذا يسمى طاغوت. ورأينا القرآن الكريم يسرد على مسامعنا ثماني آيات تتكلم عن الطاغوت الذي هو بمعنى الشيطان والأصنام والإنسان الذي يتحاكم إلى غير شرع الرحمن وهكذا. ثم رحنا نستعرض التاريخ، الكون كله أسلم لله عز وجل. آخر من خلق الله عز وجل من بعد خلق السماوات والأرض والملائكة والجن خلق الإنسان. الإنسان فطر على التوحيد. نزل آدم أو هبط وهو موحد، وخلق لعمارة الأرض. ذريته من بعده كانت على التوحيد. استمر التوحيد في البشرية 10 قرون كما روى ابن عباس رضي الله عنهما. وقع الغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. الغلو بدأ بحاجة خفيفة، تماثيل للذكرى، كما نجعل الآن تماثيل للعظماء نجعلها في الميادين، هم جعلوا تماثيل لهم في ناديهم يدعون لهم، ثم طلبوا الدعاء منهم، تمسحوا تبركوا عبدوهم على أنهم آلهة. أرسل الله نوحا فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. عبادة الأصنام كانت أقدم عبادة للطواغيت أو للآلهة الباطلة والأرباب الزائفة في الأرض. عبدت هذه الأصنام، ورأينا كيف استمرت في عاد وثمود، رأيناها مع قوم إبراهيم إلى قريش فيمن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن هنا نقول: كيف يعني تعبد الأصنام من دون الله؟ وأي صنم من هذا؟ إبراهيم حطم الأصنام، إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام. ولو لم تحطم الأصنام فالأصنام ما هي إلا قطعة حجر من الأرض. مهما عظم نحت النحات لها، ومهما كان الفن بالغا مداه لهذا التمثال، فهو في الأخير قطعة حجر أو نحاس أو خشب كيف يكون ربا وكيف يخلق وكيف يرزق؟ لكن هكذا تسفلت البشرية فعبدت الأصنام من دون الله، ووقفنا على هذا المعنى وانتهينا منه في الدرس السابق، عبادة الحجر. وكما عبد الحجر، والقرآن الكريم تحدث عنه في أكثر من موضع، وسردنا هذه المواضع أو ذكرنا شيئا منها، سيما مع قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام من بعد نوح عليه السلام. اليوم بنحاول نكر على مجموعة طواغيت عبدت من دون الله ولا تزال، من بعد عبادة الحجر وهو جماد، عبدت مثلا النباتات أو عبدت الحيوانات. عبادة النباتات ليست منتشرة، عبادة الشجر ليست من العبادات المنتشرة لكنها موجودة، تقديس شجرة، الاعتقاد في شجرة يتبرك بها، تعظيم هذه الشجرة، يمكن اعتقاد النفع والضر فيها، هذا موجود حتى للأسف في هذه الأمة. طبعا من صور عبادة الشجر والتبرك بها كصور شركية، كيف أن المشركين كانوا يتبركون بشجرة ويعلقون بها سيوفهم رجاء النصر. ومن هنا جاءت قصة ذات أنواط، حيث كان للمشركين شجرة أو سدرة يعلقون بها أسلحتهم يتبركون بها ينتظرون النصر. هذا اعتقاد نفع وضر في غير الله. فالصحابة ممن كانوا حديث عهد الإسلام، بمعنى أنه بعد ما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وكان معه نحو 10,000، أسلم من أهل مكة من الطلقاء نحو 2,000. من هؤلاء 2,000 اللي هم كان لهم موقف في غزوة حنين، لن نغلب اليوم عن قلة، كان لهم هذا الموقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بمعنى اجعل لنا سدرة أو شجرة نعلق بها أسلحتنا تبركا رجاء النفع ورجاء النصر. النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته وكم علاه من الحزن عليه الصلاة والسلام، قال الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله آل يهود والنصارى؟ قال فمن، أي فمن غيرهم. فهذا يعني نموذج من عبادة الشجر. ورأينا في حياتنا في واقعنا كيف إن الناس ممكن يتبركون بشجرة ويعلقون بها أشياء رجاء نفعها وضرها، هذا شيء عجيب يعني يتنافى مع التوحيد. طبعا ذكر الشجر من بعد الحجر على نحو القافية أو السجعة ومن باب الانتقال من الجماد للنبات ننتقل لعبادة الحيوان. أيضا من الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة عبادة حيوانات. لما بنقرأ في التواريخ أو في الأديان نجد أن الحيوانات التي عبدت من دون الله نماذج كثيرة جدا، لكن أكل عليها الزمان وشرب، يعني أغلب هذه العبادات اندثرت. لكن وأنت تقرأ في تاريخ القدماء المصريين مثلا تجد في عبادات لحيوانات، ومنها ما يسمى بعجل أبيس، وعبادة الصقر، وعبادة النسر، ولها رموز إلى الآن موجودة. لكن هذا قل يعني يأتيك كتاريخ بتدرسه، إنما عبادة الحيوانات بصورة فعلية واقعية لا تزال موجودة، موجودة في الهند. أوضح مثال، يعني ممكن تكون في بلاد أخرى لكن أوضح مثال لها في الهند، يعبدون البقر، ولا يذبحون البقر، ومشكلة كبيرة. لو أن وفدا دبلوماسيا مثلا من الهند زار بلدا من البلاد العربية ولم تكن البروتوكولات معروفة ووضعوا أمامهم عجلا، طويلة المسألة، ممكن تحدث فيها يعني قطع علاقات وسحب سفراء وشغلان. أنت كيف تضع له الإله الذي يعبده ليأكله؟ ولذلك البروتوكولات بتبين الناس خلاص هذه الوفد لا توضع أمامه عجول. أنا في بنغلاديش سنة 2001، بنغلاديش والهند متجاورتان والحدود بينهم ما في حدود طبيعية. الهند باعتبارها بتعظم البقرة وتقدسها ولا تذبح البقرة، فمع كبر سن البقر وغلبت الظن على أنه أوشك أنه يموت يتم تسريحه إلى بنغلاديش. لماذا؟ خشية أن يموت الإله بينهم. فمع كبر سن البقر يروح بنغلاديش، بنغلاديش بلد مسلمة، المهم بيتم تسريب البقر، ولذلك كان من أرخص اللحوم في الدنيا لأنه جاي ببلاش. لكن من سمسار لسمسار لجزار لكذا غاية لما يصل مثلا العاصمة والولايات والبلاد يكون بأسعار أيضا زهيدة. لكن المشكلة إنك أنت لما تطبخ هذا اللحم أنت محتاج مثل ثمنه في الغاز فقط. كنا نجرب هذا بأنفسنا يعني. والحقيقة أنا وددت وأنا في بنغلاديش أن أزور الهند لرؤية عبادة البقر على أرض الواقع، بدل ما أكتفي بأن قرأت في الكتب ورأيت في اليوتيوب، لا أشوف في الواقع، شفت بعيني محدش قال لي. فكانت المشكلة أنه ما ممكن أخذ تأشيرة من بنغلاديش للهند، إنما عشان أزور الهند أهلا وسهلا، لكن تأشيرتك من مصر. أي ولم يحدث. يعني عجيب أنه البقرة تعبد في الهند. الهند بلد ذات حضارة، الأسرة الحاكمة بين الأسر التي تعبد البقر. كان عندهم زعيمة تسمى إندرا غاندي، ولها ابن يسمى غاندي مسؤول كبير. يوم من الكلمات المأثورة عن غاندي: أم البقرة أفضل من أم الحقيقية، لأن أم البقرة تعطينا اللبن، أما أم الحقيقية فأنا أنفق عليها وتمرض فأعالجها وكذا. يعني أنت لا تتكلم عن بلد متخلفة ولا تتكلم على رعاع الناس، أنت تتكلم عن بلد ذات حضارة وأسرة حاكمة. ولو رأيت الناس وهم يعظمون البقرة يعني تعجب، يعني لأي حد ممكن يصل التسفل البشري في إنه الناس تتخيل أن هذه البقرة إله يخلق ويرزق. وعلى اليوتيوب رأيت البقرة واقفة ومزينينها ومزخرفينها وشي لجام وسراج وسر، يعني حاجة كده زي السرج عليها، وهات يطواف بالبقرة، والبقرة هادية ومستكينة، ولابد ينهي الجولة الطواف بأنه يمر من تحت البقرة. طيب الشيء اللي سمعته، أول ما تمشي البقرة في الشوارع معرضة أنه تعمل حوادث سيارات، إشارات المرور تنور حمراء، تقف السيارات عشان الإله المبجل المتمثل في العجل يمشي آمنا. الإله عجل، والناس تنزل من السيارات تحيات وتعظيمات، ويا فرحته وأمه دعياله اللي يكون معاه كوب ولا طبق عشان لما الإله يعمل حاجة يكون هو مستعد، ياخذ البول، ياخذ الروث، حاجة جاية من ريحة الإله، من ريحة الإله، ده حاجة بلدية خالص يعني. عجل بقر جاع دخل على سوبر ماركت، فرح صاحب الماركت جدا وبدأ يقدم للعجل البقر ما عنده. كان العجل شربه، والرجل يعني فرحان جدا، الإله يعني زاره اليوم. تخيلوا يعني هذه العقليات يعني. والشاهد انه القصة لم تنتهي الا انه العجل هو خارج في مرآة في الماركت، فالعجل شاف خياله في المرآة، المرآة بتظهر الصورة، وده عجل طبعا مش يقول دي صورتي، ويستنى لما ياخد واحد سيلفي مع الماركت صاحب الماركت، لا هو تخيل انه في عجل تاني، يعني في إله غيري بقى. فقام ونطح المرآة، لما نطح المرآة وكسر الزجاج حصل عند العجل نوع من الهياج، كسر بقية المحل. الرجل ماذا يقول؟ اليوم حلت عندنا بركة الآلهة. يا الله، إلى هذا الحد. شيخنا الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه في كتاب عقيدة مسلم يقول: عجل بقر يعبد على أنه إله، مهما غلى ثمنه، مهما حلى لونه، مهما ومهما، في الأخير ما الذي يوضع في أطباق الآكلين؟ هل عجل بقر يمكن أن يخلق ويمكن أن يرزق؟ هذا نوع من تسفل البشر في سلسلة الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، عبادة البقر من بعد الحجر والشجر، وعبادة النار. النار، وأنا بكر على هذه الأشياء وليس لها يعني قيمة وليس لها ذكر في القرآن، لكن موجودة في الواقع وتسرد ضمن الكلام في الكفر بالطاغوت أو ذكر الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. عبادة النار عبادة قديمة، وهي عبادة المجوس. وهذه أعجب من سابقتها أو من سابقيها، نار، واحد يوقد نارا والناس يعبدونها. طب الذي يوقد النار هذا بالمنطق المجرد أليس أعقل من النار أو أولى بالعبادة من النار؟ لأنه صاحب سمع وبصر. طيب هذا الذي يوقد النار نام أو مات؟ ما في اللي يوقد النار تنطفئ، بانطفاء النار يموت الإله؟ نار تعبد على أنها إله؟ الإله يخلق ويرزق، والنار تدمر وتحرق، تكون إلها؟ خلي النار هذه طالت مدة وقودها، اشتد لهيبها، في الأخير نار، وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. والإنسان اللي بيوقد النار هو المفترض أنه بيسمع وبيبصر بيفهم، مفترض نار. تظل هذه عبادة المجوس، وبقيت في الناس قرونا، ويعني طبعا بطلت عبادة النار بزوال إمبراطورية الفرس، لكن هذا لا يعني أنها انتهت أو تلاشت تماما. عبادة النار من بين الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، وهو ذكر مثال للتسفل البشري في أنه كيف يصل به الحمق في أن يعبد شيئا كهذا على أنه إله. ده المشركون لما عبدوا الأصنام ووعوا شيئا ما، ما قالوا الأصنام آلهة، قالوا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلف، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إنما البعيد يعبد العجل على أنه إله، وهذا يعبد النار على أنها إله، لكن هذا وقع ونحن نسرده كتاريخ. من عبادة الحجر والشجر والبقر والنار إلى عبادة النجم والشمس والقمر، قل على الجملة عبادة الكواكب، وهذه موجودة موجودة. وعبادة الكواكب انتشرت في قوم عرفوا بهذا الاسم الصابئة أو الصابئون، والقرآن الكريم أشار إليهم في ثلاثة مواضع في القرآن. في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. لفتة لغوية من باب يعني الشيء بالشيء يذكر إن الآيات هنا قالت الصابئين في موضعين البقرة والحج، والصابئون في آية المائدة، وهذه محل شبهة عند الغوغائيين أو الناس اللي هم يعني يريدون أن يجدوا للقرآن أي مأخذ. القرآن قال الصابئين وقال الصابئون، هم الصابئون ولا الصابئين؟ هم الصابئون وهم الصابئين، هذا خطأ لغوي كبير في القرآن هكذا زعم. يبدو القرآن أبو البلاغة والقرآن أبو اللغة، القرآن نزل بلسان عربي مبين. طبعا هم ما عندهم مشكلة في الآيات التي جاءت فيها كلمة الصابئين منصوبة لأنها مبدوءة بإن، وإن تنصب اسمها وترفع خبرها، وجاءت كلمة الصابئين منصوبة على أنها اسم إن، وإن كان على العطف إن الذين آمنوا اسم إن منصوب، والذين هادوا والنصارى والصابئين كل هذا في محل اسم إن منصوب. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجملة هنا خبر إن في محل رفع. طيب لكن لماذا آية المائدة قالت إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بالرفع مع أنها مبدوءة بإن، واسم إن ينبغي أن يكون منصوبا؟ دي الشبهة، هذه هي الشبهة. نعم اسم إن منصوب ونصب في آية الحج وفي آية البقرة، لكن في شيء اسمه ذكر الاسم على الحكاية، ذكر الاسم على الحكاية. لما يكون على الحكاية لا يتأثر بموقعه في الإعراب، لا يتأثر بموقعه في الإعراب، هو اسمه كده، اسم الصابئون. مثلا حاجة لتقريب المفهوم، عندنا في القرآن سورة كسورة المؤمنون، السورة ماذا اسمها؟ المؤمنون. فأنت تقول كنت أقرأ سورة المؤمنون، عم سورة المؤمنين لأنها مضاف إليه مجرور. أي نعم ممكن تقول سورة المؤمنين على أنها مضاف إليه مجرور، إنما أنت بتحكي اسم السورة، السورة اسمها المؤمنون، تأتي مرفوعة تأتي منصوبة تأتي مجرورة، هي اسمها المؤمنون. قرأت سورة المؤمنون، ما لها دعوة بالإعراب. طب والقوم اللي بنتحدث عنهم اسمهم الصابئون، ما دام على الحكاية اسمهم الصابئون، ما لنا دعوة بالموقع في الجملة. عاوز تدخل في الإعراب موجود، فالقرآن حكى المسألة على الأمرين. مرة بالإعراب ومرة على الحكاية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آية المائدة. الشاهد دي حتى لغويا جاءت بمناسبة الكلام عن الصابئين. الصابئون هؤلاء عبدة كواكب، عبدة ملائكة، عبدة أصنام، كان عندهم ألوان من العبادات الشركية. وجدوا أيام سيدنا إبراهيم، ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام كما كان له دور مع عبدة الأصنام ورأيناه في المحاضرة السابقة، مرة مع أبيه ومرة مع قومه وباللسان وبالتكسير، ذهب إلى الصابئين هؤلاء الذين يعبدون الكواكب وبدأ يوجه إليهم دعوته، لأن سيدنا إبراهيم كان رفع راية التوحيد. ولذلك الله عز وجل وصفه بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، أمة في سورة رجل، رجل واحد أمة، مدام يرفع راية التوحيد وعنده التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة يصبح أمة. ولذلك حربت العقيدة في الأمة منذ القديم، منذ بعد الفتحات مباشرة، منذ أن سقطت إمبراطورية الفرس أو الروم، السبب في قوة العقيدة والتوحيد، لا ده احنا نخلص على التوحيد هذا، نخلص على العقيدة هذا ونهدمها. فسيدنا إبراهيم عليه السلام رافع راية التوحيد، بعد ما قضى على عبادة الأصنام ذهب إلى عبدة الكواكب. في مشكلة هنا، الأصنام أمامه، أخذ يقول له الأصنام ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ويمين شمال والقوم خلاص رفضوا يسمعوا الكلام، استغل الفرصة وكسر الأصنام. طيب الكواكب هذه اللي في السماء يعني نحن نراه، بنرى النجوم وبنرى القمر وبنرى الشمس، لكن ما من سبيل إلى الوصول إليها. قل لي في سبيل الناس طلعوا القمر، أي سيدي دلوقتي مع وجود يعني سفن الفضاء والمكوك وكذا في صعد القمر، لكن نحن في زمن إبراهيم يريد أن يبطل عبادة الكواكب، وهذه لن تكون الوسيلة مثل عبادة الأصنام، إنه متى ما هم رفضوا دعوته يقوم بتكسيرها، لا سبيل له إلى ذلك. فكان لابد من تغيير الأسلوب، والله عز وجل هداه لهذا الأسلوب، أسلوب يعني المحاورة أو الحوار، وفيه نوع من المداراة والمجاراة. يعني خذ هذا الإنسان الذي هو صاحب هذه العقيدة الفاسدة شيئا فشيئا، مجارات ومداراة بالراحة. فسيدنا إبراهيم كلم القوم فيما يعبدون، قال نحن نعبد هذه الكواكب التي تنفعنا، وما دامت تنفعنا هي بالنسبة لنا آلهة. الكوكب ليكن النجوم، والقمر معروف والشمس معروف، وممكن كوكب يعني ما يكون النجوم ككل، لكن كوكب من الكواكب، نجم يبدو واضحا مثل ما يسمى بنجم الزهرة مثلا، فبدأ سيدنا إبراهيم يسألهم يعني عن عبادتهم ويقنعهم في الحوار ما يدل على أن إبراهيم عليه السلام أقنعهم بأن الإله لا يغيب. الإله لا يغيب، فإذا كان ولابد من عبادة هذه الكواكب فأنا معكم شريطة ألا تأفل، لا تغيب. بصورة أو بأخرى سيدنا إبراهيم عليه السلام أقنع القوم نعبد إلها لا يغيب. اتفقنا. ظهر النجم وقال هذا ربي، يعني الذي أنتم تعبدونه؟ قالوا نعم. قال طيب بشرطنا لا يغيب. بعد قليل النجم غاب. قال خلاص هذا لا يصلح، لا أحب الآفلين. الذي يأفل لا يصلح أن يكون ربا. طيب من بعد الكوكب القمر، القمر جميل، حتى القمر احنا لما نحب ان نوصف حد كده نتغزل فيه نوصفه بالقمر وكذا، وعندنا بنعمل اغاني للقمر. ولما واحد يحب يعني يغازل زوجته يقول لها يا قمر، فلما ظهر القمر سيدنا إبراهيم كله على الشط، اوعى تغيب يا قمر، ها اياك تغيب يا قمر. غاب القمر. فكرني بسيدنا الشيخ كشك الله يرحمه كان يعلق على أغنية عندنا، غاب القمر يا ابن عمي. طب وبعدين لما غاب القمر قال اتفقنا على أنه الذي يأفل لا يكون إله، فبدأ يأخذهم إلى الإله الحق تدريجيا بقوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يهدني من؟ ربي، رب الحق. ما هي الكواكب التي تعبدونها؟ باقي لهم من الكواكب التي يعبدونها الشمس. أوه الشمس، وما شاء الله نور وحرارة وحاجة جميلة، وبعدين دي كبيرة كمان على القمر، هذا ربي هذا أكبر، يعني كما هو متبادر في السورة وكما هو في معتقدكم. لا تغيبي يا شمس، أوعي تغيبي يا شمس. غابت الشمس فلما أفلت قال خلاص إني بريء مما تشركون. بدأ يأخذهم معه إلى التوحيد بقوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بهذه الطريقة سيدنا إبراهيم عليه السلام أبطل عبادة الكواكب عند من يعبدونها. والقرآن الكريم حكى هذا المشهد وذكره في آيات من سورة الأنعام مبينا أن الذي هذا إبراهيم لهذا الصنيع هو الله، وأن هذه الحجة التي أوتيها إبراهيم إنما هي من الله. فتقرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أن أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم
سبحان الله العظيم الآيات في منتهى الوضوح الشيء العجيب أنه يتهم سيدنا إبراهيم عليه السلام بأنه كان مع هؤلاء القوم وأنه كان بيعبد النجم والقمر والشمس وأنه يقول هذا ربي ويتهم بالشرك مع أن الله سبحانه وتعالى برأ ساحة إبراهيم من الشرك في مواطن كثيرة من القرآن ومنها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هذا سياق واحد في سورة النحل فغير الآيات الأخرى والآيات في سورة الأنعام أولها وكذلك نوره إبراهيم ملكوت السماوات وآخرها وتلك حجتنا إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يأتي من هو أعمى بصر أو بصيرة يقول إبراهيم أشرك، وإبراهيم كان يتدرج من الشرك إلى التوحيد. هذا كلام غريب وموجود في الكتب عند المستشرقين، وللأسف فتن به بعض المسلمين، وقضية مطروحة عندنا في علم مقارنة الأديان، على أنه لا نقول لهم لا، لا تتخيلوا أن إبراهيم كان ينظر ويريد أن يصل إلى التوحيد. إبراهيم كان يناظر، وفرق بين النظر والمناظر. لو أنه بنظر وأنت يا ربي ودلنا عليك وأنت في الشمس ولا في القمر، هذا يقال نظر. لكن إبراهيم كان يناظر القوم، وهو نبي ورسول ومعصوم، وأبطل عبادة الأصنام قبل عبادة الكواكب. وبعدين هو واخدهم بأسلوب المجاراة مع الكوكب لا أحب لا فيه، لما في عبادة أفل القمر لئن لم يهدني ربي بالراحة، لئن لم يهدني ربي لكنا من القوم الضالين. طيب أكبر إله عندهم الشمس، هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء من المشركون. أي أسلوب في الآيات يدل على شرك إبراهيم؟ قوله عن الكوكب والقمر والشمس هذا ربي، هذا اسمه أسلوب المجاراة، هذا ربي على نحو ما تعتقدون. وبعدين اللغة العربية ممكن تقول الجملة خبرية واستفهامية في نفس الوقت، بمعنى هذا ربي، أنت تستفهم، وممكن تقول هذا ربي فتصبح خبرية دون أن تأتي بهمزة الاستفهام. يعني أنت لا تقول أهذا ربي، ما تحتاج مع اللهجة هذا ربي أنت تستفهم، فيقول لك هذا ربي هو يخبر. حتى في كلامنا العادي واحد بيسأل الشيخ سؤال، الشيخ لم يستوعب السؤال يقول نعم، قم يعيد عليه السؤال يقول نعم فهمت سمعت خلاص. نعم الأولى استفهامية ونعم الثانية خبرية، كذلك هذا ربي استفهام أو هذا ربي ويكون على سبيل المجاراة، وهذا معروف في اللغة العربية مجاراة أو مداراة. فهذا نوع من عبادة الكواكب، وهذا موضعه الوحيد في كتاب الله عز وجل كما تلوته على مسامعكم في سورة الأنعام. كده أخذنا عبادة الحجر والشجر والبقر والنار وهذه الكواكب نجم وشمس وقمر، وبننتقل منها إلى عبادة البشر. عبادة البشر، عبادة البشر أخذت صورا كثيرة في حياة البشر. بشر يعبدون بشرا، شيء عجيب، بشر يعبدونها بشرا، اللي خلاهم يعبدوا البقر وعبدوا النار وعبدوا الحجر. يعني البشر عندهم صنف راقي، عبد البشر من دون الله وأخذ أشكالا مختلفة، إما حكام طواغيت في سورة حكام وأشهرهم النمرود، أو فراعنة وأشهرهم فرعون وموسى، أو أنبياء وأشهرهم عبادة عيسى ومن بعده العزيز، وهو قول الله تعالى: قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. أو عبادة بشر في صورة أولياء، وهذا عندنا في الأمة يعني حدث ولا حرج، لكن نؤجل هذه لأنها ممكن تأخذ شكل آخر مرتبط بتوحيد الألوهية وليس بتوحيد الربوبية، يعني عدم إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد أن الله إله واحد. لكن العبادة البشر أخذت هذه الأشكال، وهذه أوضح أشكالها. وطبعا عندنا نماذج أخرى لعبادة الطواغيت مثل عبادة الجن وعبادة الملائكة. أعود إلى نموذج أختم به درس الليلة من عبادة البشر على حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم كما رأيتم أبطل عبادة الأصنام، وأبطل عبادة الكواكب، وأراد أن يبطل عبادة البشر. في نفس الزمن، في نفس القوم، في نفس التاريخ والأمة، الناس يعبدون الحاكم الملك. هذا في الناس كثير يعني بصور متعددة. الملك اللي موجود كان اسمه النمرود، وملك الدنيا، ما هو كان ملك على منطقة صغيرة، دولة، قارة، لا، الدنيا المعروفة آنذاك هو يحكمها. ولذلك في كتب التاريخ والقصص والسير يقولون الذين ملكوا الدنيا أربعة: اثنان كافران واثنان مؤمنان. أما الكافران فالنمرود وبختنصر. بختنصر أو لي اسم آخر نبوخذناصر، الاسمين أوحش من بعض، اللي هو عذب اليهود يقال بختنصر بختنصر، يعني في نطقه لهجات بختنصر. واثنان مؤمنان ذو القرنين وسليمان. والأربعة مذكورين في القرآن، ثلاثة بأسمائهم والرابع بصفته. ذو القرنين مذكور في القرآن في سورة الكهف، وسليمان مذكور في القرآن في سورة النمل مثلا وفي مواضع أخرى، والنمرود في سورة البقرة، وبختنصر في سورة الإسراء عند قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فمع الذكر الإفساد مرتين وتحقيق الوعدين تقرأ في التفسير قصة بختنصر مع اليهود، وتغطس الرومالي في الوعد الثاني، وهذا فيما سبق الإسلام، والآيات لها تفسيرات ليس هذا وقتها، منها القديم ومنها الحديث، وبينطبق عليها ما ذكر في الآيات: وإن عدتم عدنا، إنها تتكرر. فالنمرود أحد الملوك الذين حكموا الدنيا، حكموا للدنيا أغراء، فتن، والكرسي أو المنصب فتنة، حتى لو كان على منطقة صغيرة جدا، بلد صغيرة ممكن لا تكاد ترى على الخريطة، تلاقي مفتون بها الحاكم. وانظروا حال الحكام الآن أو حال المتحكمين فينا، مع أنه الاحتلال قطع الأمة العربية والإسلامية إلى دول ودويلات بسياسة فرق تسد. لكن هذا النمرود حكى بالدنيا، فظن انه بما انه حكى بالدنيا انه هو رب هذه الدنيا وخالق هذه الدنيا، وراح يقول انا اله، وجد الخنوع والخضوع من الرعية. وهذه مصيبة موجودة في البشر، وهي التي جعلت من فرعون فرعونا، استخف قومه فطعوا. نفس المشكلة مع النمرود والرعية، خضعوا له، وانت الإله وانت اللي هنا وانت اللي هناك، وبنروح بالدم نفديك، أو عمل فيها إله. جبهة المعارضة الوحيدة اللي موجودة في الدنيا سيدنا إبراهيم يرفع صوته لا إله إلا الله. هو سيدنا إبراهيم كان ينادي بالتوحيد، أمال لما كان سيدنا إبراهيم ينادي بالتوحيد من مين يعني؟ لا إله إلا الله. الزمانية حق النمرود، الحق يا ملك، الحق يا إلهنا المبجل. واحد من الرعية ينادي بالتوحيد يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طب ودي تهمة؟ إلا تهمة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فتعال، الزمانية قبضوا على سيدنا إبراهيم وحملوه إلى النمرود. سيدنا إبراهيم واقف أمام النمرود ومكتفين له إيديه في حالة أسر واعتقال، بس ما كانش عندهم الاختفاء القسري. بعدين اسمك إيه؟ قال له إبراهيم. ابن مين؟ قال له ابن تارح. التزمت إمتى؟ قال له منذ ولدت، أنا مفطور على الإسلام وعلى التوحيد. إلى من تدعو يا إبراهيم؟ قال له أدعو إلى الله. ألك رب غيري؟ ربي وربك الله. لك رب غيري؟ ربي الذي خلق الكون هذا، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنس والجن وخلق كل شيء، وخلقني وخلقه، ربي الذي يحيي ويميت. ايه يحيي ويميت؟ طيب ما انا استطيع احيي واميت، كيف يعني؟ قال يا رعية هتولي واحد بريء، احكموا لي عليه بالاعدام بسرعه، هذا حي امته، وهات واحد محكوم عليه بالاعدام ادوا له براء، وهذا ميت احييته. سيدنا ابراهيم يضحك عليهم، يا غبي، ما هذا الغباء؟ هو الاحياء والاماته بالتمثيليه الفارغه اللي انت بتعملها هذه، ده الاحياء والاماته في علم الله وقدره الله شيء اخر. يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، ويحيي الارض بعد موته، وكذا وكذا. يحاول يفهمه، طلع ما بيفهم، غبي. النوعية دي تقريبا من زمان كده، غبي. وبعدين قال له اسمع يا نمرود، بحاول افهمك، البعيد غبي مش عاوز تفهم. انت شايف الشمس ولا ما تشوفش؟ تكون ما بتشوف، تكون اعمى. قال له انت اعجز ان تخلق شمسا كهذه الشمس، سنه اطلب منك فعل بسيط خالص. الشمس هذه ربي بيأتي بها من المشرق، أنا بطلب منك وأنت بتقول أنا إله وكذا، هاتها من المغرب، حول مسارها بس. قال ها، فغرف فتح عيني وبهت. حكى الله عز وجل هذا المشهد في آية من سورة البقرة.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
اكتفى القرآن بهذه المناظرة السريعة مع بين سيدنا إبراهيم والنمرود، لها تكملة موجودة في كتب القصص يستأنس بها. لما بهت وعجز، فالحاشية بدأوا يتكلمون. الإله اتغلب، الإله لا يستطيع رد على إبراهيم. عامل فيها إله وحدة، ده بيضحك علينا كل هذه السنين. ده إبراهيم شاب ما شاء الله كده ورور. إبراهيم لا راح ولا جاء، يغلب الإله مع الكلام والهمس والغمز واللمز الجانبي. النمرود زعلان خلاص، هيضيع منه كل شيء، لا ملك ولا ألوهية ولا شيء. اسمع يا إبراهيم، إيه الشمس والقمر اللي أنت بتقول عليها هذه؟ هو احنا هنا بنغني تولي شمس وقمر؟ يا إبراهيم هنا البقاء للأقوى، لا تقول لي شمس من مشرق ولا من مغرب، لكن البقاء للأقوى. أنا وربك ندخل في حرب مع بعض، قل لربك يحاربني. فأوحى الله إلى إبراهيم، مر النمرود فليجمع جيشه. وراح يجمع الجيش. تخيل واحد بيحكم العالم، جمع جيشا ضاق به الفضاء وامتلأت به الصحراء ووقف ينتظر. أين ربك يا إبراهيم؟ هو دلوقتي الجيش طرف واحد، النمرود على رأس جيشه، وإبراهيم ربنا أوحاله إنه إيش، خلي النمرود يجمع جيشه. طيب وقف النمرود وغلق، أين ربك يا إبراهيم؟ وأين جيش ربك يا إبراهيم؟ أين جاء؟ أين؟ اصبر. الله عز وجل في هذا الموقف يعني كان ممكن لو أنزل ملكا يقضي عليه، يرفع الأرض ويخسفها كذا، لكن المسألة هو أحقر من أنه ينزل له ملك، كما قال في شأن قومه ما آية سورة ياسين، وما أنزلنا إيه؟ وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. فهذا ما أنزل الله لا ملكا ولا جندا ولا شيء، لكن الجيش الذي جاء من عند الله تعرفون ما هو؟ جيش من الذباب. يعني أنت البعيد حقير يا نمرود، أنت ومن يعبدك، ولا يليق بمكانتكم سوى هذا الجيش من الذباب. وذباب ما شاء الله نازل من السماء للأرض، نقول إحنا في اللغة العسكرية صواريخ جو أرض، وبعدين ذباب معلم مسوم، كل واحدة مختصة بصاحبها، مثل ما حدث مع مثلا جيش أبرهة فيما بعد لما الله عز وجل أهلكهم طير أبابيل. نزل الذباب ليهلك أبرهة، ليهلك النمرود ومن معه. لكن الحكمة الإلهية برضو هذا موجود في القصة التي يستأنس بها، إن الذبابة اللي تقتل النمرود لا تقتله مباشرة، تعمل معاه الواجب. يعني الواجب يعني تعمل له ليلة حمراء، والليلة الحمراء تصبح ليلة سودة. طيب وإن شاء الله يعني ذبابة تعمل ليلة حمراء إزاي؟ يعني تغني وترقص، ودي أنهي خشبة مسرح اللي تغني وترقص عليها؟ أنفل النمرود. نزلت الذبابة دخلت في منخاره وبدأت مراسم الحفلة، تغني وترقص. ولك أن تتخيل ذبابة في منخار النمرود وشغالة أغاني ورقص، الأغاني زن طنين ورقص. يا أخي أنت ونايم بعوضة تيجي عندك تصحيك من النوم، ذبابة تزن أوه في إيه وتخبط وتضرب في وشك، ولا البعوضة اللي نقول عليها ناموس كذا، وتقوم وتنور النور وخبط ورش واعمل، ده كله عشان ذبابة أو بعوضة؟ لا، دي هنا داخل المنخار وعاملة زي سرينة الأسعاف وتغني وترقص، والنمرود يحاول يخرجها. أبدا، دي جاية مسومة ومعلمة ومسلطة، هو يحاول إخراجها وهي تدخل. ودخلت إلى الداخل فطار لب هذا النمرود، فبدأ يستغيث بمن حوله بمن بقي على قيد الحياة من الجيش، انقذوني انقذوني، ماذا أخرج هذه من أنفي؟ دخلت الداخل من وين؟ طب اضربوا على رأسي بالنعال، اضربوا بالمرازل، اضربوا بما تحملون من أي، المهم فبدأوا يضربونه حتى سقط ميتا تحت وطأة النعال، لأنه المتكبر جبار مات بذبابة وتحت وطأة النعال النجسة. وهكذا المتكبرون المتجبرون والمتحكمون الظالمون، ليرينا الله فيهم آية يشفي بذلك صدوركم. ذكر هذه القصة ابن كثير عند تفسير قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وكما ذكرها في تفسيره ذكرها في البداية والنهاية في المجلد الأول المرتبط بقصص الأنبياء والمرسلين عند ذكر قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، بما يمكن أن يستأنس بها في هذا المجال. ومات النمرود، مات عن طريق ذبابة، ومات تحت وطأة النعال والمرازب. أيصلح هذا أن يكون ربا؟ هذا نموذج في عبادة الطواغيت في عالم البشر من بعد عبادة الحجر والشجر والبقر والنار والنجم والشمس والقمر، دخلنا في نماذج من عبادة البشر. كان هذا النمرود، نختم به درس الليلة، ليبقى الكلام بعد ذلك عن نموذجين
من الشهرة ما كانوا القرآن اهتم بهم جدا عبادة الفرعون وعبادة عيسى عليه السلام. لذلك أو لهذا ولذاك لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى، مكتفيا بهذا القدر، مستغفرا لله عز وجل لي ولكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.